حياكم الله، أنا بندر المشرافي وهذا بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من 8. هذه الحلقة كانت على غير العادة، أتت بعد جولة من جولات دوري أبطال آسيا، ولكن من دور 8، نظير وجود تقريبا 3 أندية سعودية في هذا الدور، ولم تكن أو ما كانت بعد جولة من جولات دوري أوشن السعودي. هذه الحلقة تحدثنا أكيد فيها عن مباراة العين الإماراتي والنصر السعودي، فوز العين الإماراتي 1-0، عن خيارات كاسترو اللي عملها في المباراة، عن الإصابات اللي تعصف النادي النصر طوال هذا الموسم، عن أيضا خيارات كاسترو في مباراة الإياب بعد طرد لابورت، وبعد خلنا نقول الوضع اللي مر فيه النادي في مباراة الذهب. أيضا أكيد ما ننسى مباراة الهلال والاتحاد، الكلاكيت الثاني هذا الأسبوع، المباراة اللي قيمت في ملعب الهلال واللي انتصر فيها الهلال بهدفين نظيفة، شهدت طرد كانتي، شهدت بعض التغييرات على مستوى الأسلوب من ناحية مدرب الهلال جيسوس أو حتى جياردو. تكلمنا فيها عن تواجد أو وجود لاعب مثل سلمان الفرج، كيف يتعايش مع هذه المنظومة الحديثة للهلال مع جيسوس ومع تغير الجيل، بالإضافة لتعاطي جياردو مع هذه المباراة، وكيف أيضا سيتعاطى مع مباراة الإياب والحلول المنتظرة من قبل مدرب الاتحاد. قبل ما نبدأ هذه الحلقة، أحب أشكر رعاتنا شركة صفا وتطبيق محلي. أما الآن أترككم مع الحلقة. مساء الخير أبو علي.
مساء النور أبو علي. دقائق ترى تصير صباح الخير.
باقي كم؟ 24.
يعني قربنا من بعد الصبحيات الرايقة صرنا
صبحيات الليل. صباح ولكن متأخر أو مبكر.
صحيح.
خلني أبدأ معك من سؤال ممكن يكون هو إجابة على أشياء كثير. وسؤال خلنا نقول ما حد يقدر يجزم إذا كان هو فعلا إجابته اللي بتقولها أو أنا اللي بطلعها هي الصحيحة أو لا، لأنها راح تعتمد على أشياء خلنا نقول من المستقبل في العلم الغيب. ولكن هل دفع النصر ثمن 6 نقاط اللي خسرها بداية الموسم؟
يعني إذا بعطيك جواب دون تفصيل بقول لك نعم بنسبة 100%، لأن الموقف اللي لقى نفسه فيه كان يحتم علينا لابد أن يغير شيء. لكن هل التغيير كان لابد أن يكون بدني؟ بمعنى أني أنا ما كنت أقدر أكسب إلا بالطريقة اللي من خلالها أنا أستنزف الفريق بدنيا خلال النصف الأول من الموسم ويصير اللي يصير في النصف الثاني من الموسم؟ لا، في تجارب عديدة في أندية كثيرة بداياتها كانت متعثرة، مرت عليها جولة جولتين لقيت نفسها متأخرة في سلم الترتيب، المدرب يعمل تغيير يرجع الفريق مرة ثانية، لكن ليس بالضرورة أن هذا التغيير يكون من خلال أنه أنت تأخذ قرار. أنا أعتقد أنه كان انتحاري بالنسبة لكاسترو. يمكن أنا من الناس اللي نشرت مقطع اليوم في تويتر عن رأي قلته قبل 5 شهور، وكنت يعني نوعا ما متوقع أن النصر في مارس بدنيا بينهار، لكني ما توقعت أنه بيصير إلى هذه الدرجة، ولا توقعت أن كم الإصابات بيكون بهذا القدر اللي عند القياسات الأحمال البدنية كل التفاصيل تجي التقارير باستمرار. هو مدرب الفريق اللي هو كاسترو، هو اللي أخذ هذا القرار، واليوم أعتقد أنه قاعد يدفع ثمن كثير من قراراته.
يعني أنا شايف هيبقى اللي لو تروح بالاتجاه الصحيح ممكن الشيء الرئيسي اللي خسر فيه كاسترو الفريق مو بس أنك أخذت الفريق بدنيا لمرحلة ثانية عشان تنافس على الدوري، بقد ما أنك حتى عملية التدوير ما كانت واضحة للفريق. يعني أمس وانت تتابع المباراة، شوف الظروف اللي مر فيها كاسترو ترى ما هي سهلة، يجب أن نكون صريحين واضحين. يعني أنك يغيب عندك الحارس الأساسي نواف العقيد، يغيب عندك راغد، يغيب عندك وليد عبد الله، وتضطر تستدعي الحارس الرابع اللي من 14 شهر ما لعب مع الفريق، وتضطر تلعبه في مثل هذه المباراة اللي بسببها ينقص عليك لاعب أجنبي في أرض الملعب، فتضطر أنك تضحي ببروزوفيتش في أرض الملعب وتعوضه بالصليهم، الصليهم اللي ما لعب إلا مباراة واحدة أساسي في الدوري، مباراتين على صعيد كأس آسيا أو بطولة آسيا، فهو اللاعب ما له ذاك الحضور الكثير على مستوى إنه يلعب أو عنده نفس المباريات. فلما بدأ المباراة أخطف الهدف الأول بالباص، ما كان جيد أو لاعب مثالي في أرض الملعب، يعني قايب عن مباريات كثير ومباراة صعبة ضد منافس مو سهل في ملعبه، اضطريت تطلع الصليهم وتدخل بداله أيمن يحيى وتعدل مركز أوتافيو من كونه صانع لعب أو إنه يلعب قدام شوي ليكون بجوار الخيبري، وتقدم أيمن يحيى على إنه يكون قدام. هذا التغيير في لاعب واحد بس عمل لك كل هذه المشاكل. أثناء المباراة لو تشوف أو قبل المباراة بيوم أنت غاب عندك تلسكا، فأنت ما غيرت شيء كبير، دخلت ماني بدال تلسكا، واضح أن أيمن محيا كان بيلعب في الجناح الأيسر، لما غاب تاليسكا اضطرت انك تلعبه في الجناح الأيمن، وهذا أدى أثناء المباراة إلى أن سلطان الغنام اللي راجع من إصابة قبل 14 يوم ينصاب مرة ثانية. وهنا يجي سؤال، هل كاسترو كان يعي أنه لعيبة النصر الحاليين مهم متعودين يلعبون 30 40 50 مباراة في الموسم؟ لأن الموسم هذا تحديدا عدد المباريات بيكون مرتفع جدا قياسا بالسنوات الماضية، وقس عليه أن اللعيبة هذول حتى يمرون بأزمات وإصابات أثناء الموسم مو متعودين يلعبون هذا العدد الوافر من المباريات بهذا الرتم البدني القوي. أصيب سلطان الغنام، ما كنت تثق في بديله نواف بوشل، فاضطريت ترجح علي لجامي يمين وتنزل العمري. أصيب الظهير الأيسر اللي أنت جايبه خصيصا لبطولة آسيا عزيز، وما غيرت أو دخلت قاسم لاعبة أو بديلة في الاحتياط، لا رحت سحبت أيمن يحيى من الجهة اليمين حطيته كظهير أيسر، ونزلت لاعب شاب مشاري النمر يلعب مباراته الخامسة، وكل مباراة يلعبها ترى لعب بديل في الدقيقة 85. هذه العشوائية في القرارات خلت تنهي المباراة بدأت المباراة بأربع مدافعين ونهيتها فقط مدافع واحد اللي هو عيلة جامي. عيلة جامي صراحة يستحق كثير من الثناء، ممكن ما نقدر نتكلم عنه في هذه الحلقة لأن شوي بنروح للجانب السلبي مو الإيجابي، ولكن فعلا يستحق الكثير من الثناء على عطائه هذا الموسم. هذه القرارات اللي أنت أخذتها وجازفت فيها في ظل أنك بدأت الموسم وأخذت خلنا نقول القرار كان انتحاري على قولتك بالي، عجبتني المصطلح، قررت تأخذ فريق بدنيا لهذه المرحلة، وفي نفس المرحلة هذه ما كنت تعمل ذاك التدوير الكبير على مستوى الأسماء في اللعيبة لما احتجتهم وقت بطولة آسيا، لما حسيت أنه عندك غيابات كبيرة على مستوى الأسماء ما لقيتهم في أرض الملعب، زائد أنك حست براكزهم ورحمتهم كل لاعب تقريبا اللي شناهم ال11 اللي في الملعب كل واحد لعب في أكثر من مركز، كان برضو صراحة لبرت وعلامات استفهام كبيرة أنه لاعب بهذه الخبرة بهذه التجربة بهذه خلينا نقول البطولات اللي حققها أن يكون بهذا النرفزة في المباراة، يعني خليت فريقك في موقف محرج هو أوريدي يعاني من كم كبير جدا من الإصابات، يعني غريب مران وغيرهم الأسماء. حتى في الهدف الأول لو تشوف تمركزه، يعني أستغرب من هذا اللاعب يلعب في البريمير ليج، إذا لبرت هذا يلعب في البريمير ليج بهذه الطريقة فكثير من اللعيبة عندنا في الدوري يقدرون يلعبون في البريمير، لا ومع مع نادي يعني من أندية التوب 6 أو التوب 4 خلنا نقول. فخلنا نقول الكثير من الأخطاء اللي اتخذتها كنت أنا فيها كلها أشفع لك، نظير أنها الموسم الأول، نظير أنها خلنا نقول إصابات أثرت عليك، مشاكل تحتاج تبني في المنظومة. أنا دائما أتقبل أني أعطي المدرب فرصته، ما أبالغ في ردة الفعل، أعطي سنة سنتين، السنة الثالثة أبدأ حاسبك، يعني السنة الثانية السنة الثالثة أبدأ أتخذ قرارات يعني مهمة. بس إن الفريق كان ماشي نسق مرة كويس في شكل مظهر للفريق، فريق كان ممتع في أرض الملعب، ولكن القرار اللي كان فعلا كارثي يا أبو علي، كيف تستغني عن واحد هو يعتبر في ثلاث أربع سنوات الماضية من أفضل خمس لعيبة وسط في العالم، يعني اللاعب اللي قادر يفك لك أي مباراة، يفك لك ضغط أي منافس، قادر يشيل لك خط الوسط، قادر يمرر لك 70 80 100 تمرير في المباراة الوحدة، اللعيبة يلعبوا أمس ما يقدرون يوصلون نص هذا الرقم. النصر اللي كان يمرر في كل مباراة 500 550 600 تمريرة ما قدر في مباراة أمس يتجاوز ال 350 تمرير. النصر اللي كان يصنع في كل مباراة طوال الموسم أربع فرص محققة ما قدر يصنع فرصة إلا فرصة واحدة محققة. النصر اللي كان يسجل في كل مباراة ثلاث أربع أهداف كمعدل ما قدر يسجل ولا هدف أمس. فأنت اتخذت واحد من القرارات الجريئة اللي أنا أعتبرها قرار ما أعرف كيف اتخذته، وضحيت بأفضل لاعب قادر أنه يفك الفريق من أمور كثيرة في أرض الملعب ممكن تأثر عليه. يعني الهلال اليوم لما لعب كوليبالي ولعب سمال الفرج على حساب أوكي ضحيت ببونو ضحيت بكنو، بس لعب اثنين يمسكون كورة، كان متوقع أن الاتحاد راح يلعب بهذا الضغط بنص ملعب دفاع متقدم، فكان عنده يعني فيه تنبؤ بالفريق اللي قدام كيف راح يلعب، والفريق اللي قدامه ترى ما كانت ظروفه مثالية. يعني شرودر أقيل من تقريبا ثلاثة شهور شوي، مدرب الهولندي رجل هذا يعني 14 مباراة 12 انتصار خسارتين، ما كان مدرب سيء أبدا ما كان سيء، ولكن كان في خلاف بينه وبين إدارة العين الإماراتي أدت إلى أن الخلاف هذا على بعض اللاعبين ما تلعبهم لعب هذا تدخل هذا، وجابوا بدال كريسبو. كريسبو ترى بدايته ما كانت إطلاقا مثالية، بدأ يرتقي مع الفريق يرتقي، خدم 45 يوم اللي بدأ يفهم فيها الفريق على النقيض تماما في النصر. 45 يوم رحل فيها النصر إلى الصين بدون لعب أي مباراة ودية، 45 يوم ما كانت مثالية على مستوى المعسكر، فقط مباراتين ودية اللي كانت موسم الرياض بعد ذلك. فهذا يخلي فيه تساؤل، زائد إصابة لابا واحد من أهم اللاعبين هداف الفريق، هذا يخلي يجيني تساؤل كيف كريسبو قدر يتعاطى أو يتعامل مع هذه الظروف. هم المدربين اللي يحب يلعب أو دائما رحيمي كاكو لابا هم ثلاثة المقدمة، كيف قدر يتعاطى مع هذه الظروف ويلعب مباراة بدون مهاجم صريح فرض الملعب ويفوز ضد خصم بهذه القوة؟ هنا يجيني أنا الشكوك اتجاه كاسر، يجيني شكوك ثانية اتجاه كاسر، نتيجة أنك أنت ما حليت المشاكل اللي من بداية الموسم أنا كنت أتكلم فيها يا أبو علي، الدفاع المتقدم اللي ينضرب في كل هجمة من كور طولية، وتافي طلع واحدة ما مشت، عيلة جامي طلع واحدة ورجع للحكم فيها الفار بغى يحسب بلنتي، هدفين تسلل في واحدة نهاية شوط مباراة تقريبا الحكم صفر فيها فاول ممكن كمان ممكن تكون هدف. هذه بس مباراة أمس، غير مباريات كثير كنا نتكلم فيها أن الدفاع هذا المتقدم ما هو منظم، فريق واضح أن يفتقد للتنظيم ويفتقد للأسلوب. يعني أنت لا تلعب، أنت تلعب ضغط عكسي واضح مركز أقول لك والله اللاعب ذا هو اللي أخطأ، ولا جالس تلعب ترجع الدافع بشكل أعمق وتقول لي أنا أوقف في مناطقي، لا هذه ولا هذه. هذا خلينا نقول هو الشيء اللي أنا صراحة أشك فيه في كاسترو من 7 شهور كل هذه مشاكل محلتها.
خلينا نرجع بالزمن أبو عالية إلى اللحظة الأهم في هذه المباراة، إصابة تلسكا قبل المباراة تقريبا ب24 ساعة، واستدعاء بعد ذلك ساديو ماني عشان يعني يوصل الصباح ويلعب المباراة مساء. سمعت كلام كثير عن أنه إدارة النصر أخطأت في أنها ما أخذت لاعب زيادة تحسبا لمثل هذه الظروف، ودائما إذا تبغى تعطي حكم على شيء حاول أنك تبحث عن قراءة شبيهة فيه. يعني حاول تذكر المرات اللي النصر سافر فيها يلعب مباريات خارج الرياض في دوري أبطال آسيا، الهلال والاتحاد، هل كل واحد منهم كان يأخذ لاعب أجنبي زيادة تحسبا لمثل هذه الظروف؟ غالبية ما كان يسويها إذا ما كانوا كلهم. وأعتقد حتى أنه من الصعب أنك تطلب من لاعب زي ماني ولا زي بروزوفيتش بالاسم والتجربة اللي موجودة عنده أنه سافر مع الفريق وعسكر معهم ونام معهم في الفندق واليوم الثاني تفرج عليهم من المدرج، نوعا ما صعبة. يعني هي ظروف مباراة، الإصابة هذه ممكن تصير في التمرين اللي قبل، ممكن تصير في الإحماء اللي قبل المباراة، ولما ترفع اسماء اللاعبين قبل المباراة خلاص وصيب في الإحماء ما تقدر تبدله بأي لاعب ثاني. لكن الإشكالية كانت أبو عالي أن حتى لما أصيب تاليسكا وأعطيت فرصة ثانية للاختيار أنت رحت باتجاه ماني لأنك تبين ماني وبروزوفيتش، طبيعي ما رح تأخذ الإكستيلس لأنه عندك عزيز بيهتش، لكن أنت جعلت بروزوفيتش هو خيارك الأخير بالنسبة للاعبين الأجانب. وين الغلط في الموضوع؟ بعيدا عن أن بروزوفيتش هو لاعب عظيم ولاعب رائع، لو أنت عندك معرفة بمباريات الأندية السعودية والإماراتية، الأندية السعودية والخليجية عموما في دوري أبطال آسيا، في سيناريو أنا وياك يا أبو عالي لأن تابعنا هالمباريات بنتوقع، خاصة لما المباراة تكون مباراة أوي ضد فريق يلعب على أرضه وبين جمهوره. وبالمناسبة نادي العين قبل المباراة سوى إجراءات، منها أن تذاكر المباراة تباع في مقر النادي، عمل بعض يعني بعض الخطوات لكي يضمن أن الحضور اللي راح يكون في الملعب هم كلهم جماهير عينوية من أجل مساندة ودعم الفريق. عاد بغض النظر أنت تتفق مع هالإجراءات أو تختلف معها، لكن دعم جماهيري راح يكون موجود. تميل الأندية هذه دائما لما تلعب ضدك، من لما كان الهلال يعاني ضد العين في دوري أبطال آسيا بداية الألفية، مرورا بتجربة الاتحاد أمامهم السنوات الماضية، الهلال لما كان يواجههم لعب بدني عنيف، الكثير من الالتحامات الثنائية، كل كرة فيها التحام ثنائي ترى في لاعب بيطيح في وقت بيضيع، فعليا الوقت الفعلي للمباراة إذا أنت متعود تلعب 60 دقيقة ترى أمامهم زين إذا خلقت تلعب 45 دقيقة. هذا النوع من المباريات اللي فيه الصراعات هذه، اللي فيه هذا الكم من خلينا نقول الاستفزازات، هذا الكم من محاولة إخراجك عن تركيزك، مين اللاعب اللي بيخدمك في ظروف زي هذه؟ واحد من أشرس اللاعبين اللي ممكن يخدمونك في مباراة زي هذه هو بروزوفيتش، إضافة إلى أنت رايح تلعب ضد العين في استاد هزاع بن زايد، أنت وش تبحث عنه؟ يا عن مكسب أو ممكن تخرج بتعادل، تحاول قدر المستطاع أنك تتجنب الخسارة. أنا ما أحتاج إلى لاعب ثلث هجومي بقدر احتياجي إلى لاعب في وسط الملعب، لاعب ثقيل ممكن يخدمني ويساعدني في مسألة السيطرة، الاستحواذ وتحمل فترات الصعبة في المباراة. ارجع كمان الى نقطه ثالثه تقدر تقيس عليها ابو عاليه، اصيب تاليسكا، تاليسكا ما راح يلعب. انا بعتمد على كريستيانو رونالدو واحتاج اثنين معه، واحد على يمينه واحد على يساره، ايمن يحيى وسامي النجعي كعدد دقائق لعب وكمشاركات وكحضور ودخول في رتم المباريات اعلى بكثير من الصليهم او علي الحسن، لان انت ما انت قاعد تعطيهم فرصه في المباريات الماضيه. فبالتالي الريسك لما انت تختار واحد منهم للمباراه اقل من انك تحط لاعب بعيد جدا عن جو المباريات اللي هو عبد المجيد الصليهم، واللي اداءه في المباراه ما كان صراحه مثالي. وزي ما قلت انك انت اول ما بديت تغير بديت فيه اول لاعب نظرا الى عدم اقتناعك فيه، فهي خلينا نقول قرارات مبكره تسبق المباراه ياخذها المدرب، وبعد ذلك لما تبدا المباراه تبدا انت تشوف وش الفكره اللي المدرب يحاول يطبقها، وش النظره اللي عنده فعليا. وانا تابع المباراه اتوقع ان غالبيه الناس تولد لديهم هذا الشعور فعليا. اللي كان موجود في ارض الملعب هو ظل ماني قاعد في الرياض، ما جاء ولعب المباراه ولا شارك ولا اثر ولا كان اي اسهام فيها. يعني في مباراه كريستيانو رونالدو حصلت له بعض الفرص، معظم المباراة كان يلعب ممسوك من قلبي الدفاع اللي موجودين مع الفريق الإماراتي. أنت اللي عندك المساحات، أنت ولعبت جزء من المباراة على الجناح الأيسر، لعبت جزء من المباراة على الجناح الأيمن، ولم يكن مقنعا لا هنا ولا هنا. ما أحاول أذكر يعني ما أقدر أذكر لقطة واحدة مهمة ومؤثرة كانت الماني أثناء المباراة، يعني حضوره وعدمه في المباراة كان واحد، جزء منها بأمانة لأنه حضر. يعني صعب جدا أنك توصل الصباح، يعني أنت متى نمت، متى صحيت، متى طلعت في الطيارة، متى وصلت، فعليا أنت ما تمرد تمرين تكتيكي الأخير اللي فيه أفكار المدرب درب اللاعبين عليها أنت ما كنت موجود فيها. ممكن تحضر المحاضرة الفنية اللي تكون عادة ظهر يوم المباراة أو الصباح، أوكي أنت حضرتها بس فعليا أنت كنت ما أنت موجود مع المجموعة خلال الفترة الماضية. وأعتقد أنه أربكت حسابات النصر بشكل كبير جدا إصابة تاليسكا، اضطرارك إلى أنك تشرك أسبينا، تضطر أنك تخسر واحد من لاعبي خط وسط كان جدا مؤثر. أضف إلى ذلك أنه يعني ممكن العين لعب حرفيا على كل نقاط الضعف اللي موجودة عندك. يعني هو في الجانب الدفاعي حاول أن يعطلك بالأساليب اللي احنا تكلمنا عنها، يعني لاحظ بس لاعب واحد أيمن يحيى كم صراع دخل فيه أثناء المباراة من أولها إلى آخرها، سواء مع لاعب الظهير الأيسر، شوي مع اللاعب الكوري اللي كان في وسط الملعب، لما راح يسار مع كذا لاعب. يعني فعليا هم طوال المباراة يحاولونهم يطلعونك من حالة التركيز اللي موجودة عندك، واستغل مسألة دفاعك المتقدم اللي كل الأندية تلعب عليه بالكرات الطويلة خلف المدافعين. الكرة الملعوبة اللي كانت منهم ممكن موفقوا في التسجيل منها، الكرة اللي يخطى فيها لابورت كسر فيها مصيدة التسلل أتى منها الهدف الوحيد اللي سجلوه في المباراة. الشيء الجيد بالنسبة للنصر أنه في ظل كل هالمشاكل أنت خرجت ب1-0، فبالتالي إمكانية التعويض قائمة في مباراة الإياب. لكن الخسارة الكبرى فعليا للنصر هو في الكم الكبير جدا من الإصابات اللي خرج فيه في هذه المباراة. يعني مش معقول أنك قبل مباراة تاليسكا، أثناء المباراة سلطان الغنام،
عزيز
بيهتش، طرد لابورت، يعني أربع غيابات مهمة، ثلاثة من أصل رباعي خط الدفاع ما راح يكونون موجودين في المباراة القادمة. فبالتالي هالجانب فيه صعوبة، لكن إذا في شيء بنراهن عليه إن شاء الله هو الخبرة اللي موجودة عند نادي النصر، التجربة الشخصية، كل لاعب منهم خاصة اللاعبين الأجانب هالنوع من المباريات، مباراة خروج مغلوب، أنت خسرت خارج ملعبك، مطالب بالتعويض على ملعبك. هذه مرت على رونالدو، مرت على ماني، على بروزوفيتش، على أوتافيو، على اللعيبة الكبار والقياديين في النصر، مرت عليهم التجربة هذه. فبالتالي عندك أسبوع تقدر تحضر فيه، تقدر تسترجع فيه بعض خلينا نقول العناصر اللي موجودة عندك، حتى البدلاء تهيئهم للمشاركة في المباراة. لأنه نقطة مهمة أشرت لها أبو عالي، أنا لما كان يخير بين لاعب داخل في جو المباريات ولاعب بعيد كان يروح بعيد، يستبعد خيار أن يشرك محمد قاسم أو نواف باشر، يروح للأسماء اللي هو تعود يجربها في الفترة الماضية. فبالتالي لابد أنك من المباراة الجاية تبدأ تجهز عناصرك للمباراة اللي أنا أعتقد أنها أهم مباراة في موسم النصر. حتى لو بعد كذا فاز كأس الملك أو كأس السوبر، النصر هذا الموسم بالعناصر والإمكانيات والقدرات اللي عنده المنطقي أنه لابد أنه ينافس على الدوري ودوري أبطال آسيا، وعلى الأقل يجيب واحدة منهم. لكن إذا أنت بتطلع من الثنتين تخرج من السباق في البطولتين خلال أسبوع واحد، الموضوع بيكون صعب جدا وبكل تبعات، يعني خلينا نقول ممكن يحدث فيه حتى قرارات الفترة الجاية.
تتكلم عن بداية مارش تفقد أو تبتعد عن الدوري بتسع نقاط، ثم فجأة كده تطلع من بطولة آسيا. يعني
معنويا أنت كيف ترجع أسوأ. لو صارت معنويا أنت كيف ترجع،
كيف ترجع للدوري، كيف ترجع حتى البطولة السوبر اللي راح تقام بعدها تقريبا بثلاثة أسابيع. فهنا يبان أن الفريق يحتاج أنه يروح في البطولة الأبعد نقطة، وفي نفس الوقت الفريق إلى حد ما هذا الموسم في ملعبه ما كان سيء، ما كان سيء إطلاقا على مستوى مباريات، على مستوى الظروف اللي مر فيه في ملعبه. يعني مباراة أهلي دبي كان متأخر، قرب تقدم إلى فوز. مباريات كثير لعبها في ملعبه كان أداءه جدا مثالي، دعم الجمهور في أرض الملعب أو في المباريات كانت تقام في ملعب الأول بار كانت جدا مثالية. فهذا شيء ممكن يكون رهان، زائد أن الجمهور عنده الحماس والرغبة في هذه المباراة، وهذا الشيء قاعدين نلاحظه في السوشيال ميديا الأيام الأخيرة. برضو الأخبار الجميلة أبو علي، عودة عبد الرحمن غريب أحد أهم اللاعبين، محمد مران أيضا في أخبار عن عودته. ما أعرف صراحة عن نواف العقيدي هل هو بالإمكان أن يشارك أو لا، يعني في أخبار جالسة تطلع أنه ممكن يشارك. لو كان فعلا بيشارك راح يكون خلنا نقول خبر سعيد.
من اللي تغير في المشهد عشان يشارك؟
ما أعرف صراحة. أنا إلى الآن الشيء الوحيد اللي ما أدري، يعني من ممكن الشخص اللي يجاوبني على هذا السؤال من يعرف؟ يعني إذا النصر ما هو داري اللاعب موقف ولا لا، من اللي يعرف؟ إذا النصر ما استفسر من اللاعب موقف ولا لا، من اللي ممكن يروح يستفسر؟ ما حد راح يسأل مكانك، أنت تسأل. إذا الشيء جاي إنه فعلا ما يشارك، فليش الأخبار تجي تقول بيشارك؟ بصراحة ما أعرف، ولا أعرف صراحة.
بس في غياب لابورت وتلسكا وعزيز بيهتش، ما أعتقد أن الموضوع بيأثر كثير. يعني مثلا فكرة ما تكلم عن مباراة تحديدا، لأنه أنت أصلا كم باقي لك عنصر أجنبي؟ يعني باقي لك ستة، ممكن تحتار بين واحد منهم بس.
يعني بروزوفيتش هو المشكلة عندك، بروزوفيتش. يعني إذا راح تلعب بأوسمينا أو بروزوفيتش، نفس المشكلة إنه لابورت يعتبر جزء من الفريق بحكم إنه مطرود، فراح يعتبر أجنبي مستبعد. هي هنا عند بروزوفيتش وأوسمينا، للوجود نواف العقيدي راح يعطيني خيار إني أشوف أوتافي وبروزوفيتش، راح أشوف رونالدو. يعني
على افتراض ان أليكس تيلس بيلعب، يعني بيكون هو الاجنبي الخامس
بالضبط. بس ما لابورت بيحسب ولا ما راح يحسب؟
لا ما راح يلعب،
بس راح يحسب. راح يحسب؟
لا ما راح يلعب. كل مباراه تختار لها ستة لاعبين
بس مطرود هو،
بس كل مباراه انت يحق لك تختار فيها ستة لاعبين اجانب مختلفين.
اوكي، يعني
انت المباراه الجايه لابورت خلاص تخليه على جنب، هو تلسكا واحد مطرود واحد مصاب، وبيهتش معهم هذول ثلاثه.
اوكي،
بقي عندك ستة لاعبين حتختار خمسه منهم
أكيد.
إيه
حسنو شيء.
لا
يا أخي نظام.
وقبل كل مباراة أنت ترفع قائمة عدد معين من اللاعبين.
إيش فايت أنا الحين كنادي يعني أنا الحين جاي عند عدالة منافسة. خليك من النصر بس كلم عن مبدأ. أنا كنادي بلعب معك، أوكي انطرد عندك لاعب، وين الميزة اللي عندي أنا اللي
بأخذ؟ طب هذه اللي صارت مع العين، إن العين هو أصلاً عنده ستة لاعبين أجانب في الملعب، لما أصيب لابا طلع من قائمة المباراة ونزل أجنبي ثاني مكان.
إيه أصيب بس ما انطلق.
بس نهاية الأمر أنت كل مباراة يحق لك تختار ستة لاعبين أجانب، خمسة جنسيات مفتوحة، واحد لاعب آسيوي، اختار زي ما تبغى.
والله من أكبر القرارات الكارثية اللي صارت في، وديتني موضوع ثاني، من أكبر القرارات الكارثية اللي صارت في آسيا هي لو
ثلاثة. هي آخر سنة، السنة الجاية خلاص عدد حيكون مفتوح.
يعني هذه تراها في الأساس كانت فكرة بلاتر. بلاتر يقول لك يعطي في كل يوم 50 فكرة، 51 منها فكرة سيئة.
إيه شوف، ممكن ينظر له أبو عالية أنه عدالة منافسة، هذول عندهم عدد اللاعبين أجانب وحنا لاعبين أقل، ولكن لك أنت للمسابقة. أنا كيف أطلب من فريق، يعني من دوري أو من فريق، أن يرفع لي رتم البطولة أو مستوى البطولة، وأنا لما يجي شارك فيها أقول العب بتشكيلة أضعف من اللي أنت تلعب فيها في الدوري؟
بالضبط.
يعني أجي مثلا عند الهلال أو عند النصر، هو يلعب لو تواجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تأهل الهلال تأهل النصر، هذا يلعب خمسة وهذا يلعب خمسة، قطعا بتكون أضعف من مباراتهم الجاية اللي بتكون في الدوري، لك الواحد قاعد يلعب ثمانية لاعبين أجانب. فبالتالي من أجل مسابقتي وقيمتها ومتعة المباريات وتأثيرها، أنا قاعد أضر نفسي لما أحط عدد محدود للاعبين. صح فيها جانب ثاني، بس ما حد مانع الدول الثانية تفتح عدد الأجانب.
حتى يا أبو علي على مستوى أفضل لاعب في آسيا، أنت عشان تطور مسابقتك لازم يكون أفضل لاعب في آسيا، تعطى لاعب آسيا ولاعب غير آسيا، وأنت تحطها محكورة ومحدودة على لاعب آسيا، وأنت أوريدي ما عندك إلا تقريبا 6 لاعبين من كل فريق يلعب في أرض الملعب. فهذا شيء يعني يظلم العديد من اللاعبين، ممكن ما يخلي اللاعب يؤدي بمستوى عالي في بطولتك، ما يروج حتى لبطولتك لما يفوز لاعب بقيمة مثلا رونالدو أو غيره من الأسماء بأفضل لاعب آسيوي. هذا شيء يعطي بعد أكثر على مستوى البطولة نفسها. في بس جزئية بسيطة، النظام هذا 3-1 أو 5-1 أو غيره من الأنظمة هذه اللي وضعت ووضحت حداسي وتقريبا قبل 15 20 سنة. هذا النظام بالأساس هو فكرة بلاتر. بلاتر كانت فكرته 6+5، أن كل نادي في أوروبا يلعب بست لاعبين محليين وخمسة أجانب أو خمسة محترفين عشان يعطي دور لاعب الأوروبي أن يشارك يلعب. وأعتقد أنه من الأفكار اللي أثبتت فشلها، نظير الأشياء اللي صارت في كرة القدم ما بعد ذلك. نروح شوي، ودي سؤال، لو كنت مكان كاستر يوبالي كيف راح تنتظر أو راح كيف راح تبدأ مباراة في ملعبك وانت متأخر واحد تحتاج للفوز فيها ضد العين؟
صحيح. أول نقطة أتوقع أن كاستر لازم يفكر فيها أنه ما يستقبل أهداف. يعني اللي شفناه في المباريات الماضية، آخرها كانت مباراة الحزم، مباراة العين، أن الوصول إلى مرماك سهل جدا، وبالتالي هذه أول مشكلة أنت لازم تعالجها قبل ما تفكر في الجانب الهجومي. أنا متأكد أن النصر بيسجل هدف في الأول بارك،
ما عالجها من 7 أشهر بالي.
ممكن هدف، ممكن هدفين، ممكن الوصول إلى مرمى العين، تلعب كور عرضية، وجود لاعب ضارب رأس ممتاز زي كريستيانو رونالدو، الوصول للمرمى بيكون عندك عدة أشكال. لكن المشكلة دائما عندك فيه في الجانب الدفاعي. الآن عندك أنت كمان مشكلة ثانية، أن أظهرتك الاثنين الأساسيين أنت تعتمد عليهم سلطان وبيهتش اثنين ما راح يكونوا موجودين، فبالتالي الظهير اللي يعمل لك الالتزام الدفاعي والزيادة من الخلف مش موجود، والبدلاء في مستوى أقل منهم. أنا أرى أشوف أنه من الحلول اللي ممكن يلجأ لها كاسترو يلعب 3 مدافعين، يعني يحاول أنه يلعب 3 مدافعين أيا كانوا. يعني تكلم إذا بيلعب أليكس تيلس ممكن يستخدمه كظهير أيسر، بيلعب على الطرف الأيمن بممكن أيمن يحيى، وممكن يلعب حتى عبد الرحمن غريب لو كان جاهز، ويعتمد في قلب الدفاع تكلم عن
علي لجامي
عبد الله العمري، ممكن ثالثهم يكون محمد الفتيل أو عبد الله الخيبري اللي لعب في وقت سابق، ولأن من خلالها أنت بتعطي تأمين دفاعي. المساحات اللي موجودة ما بين كل مدافع والثاني اللي كان رحيمه يخترق من خلالها طوال المباراة أنت بتضيقها، فبالتالي بتخليهم يلعبون للعمق أكثر، ممكن تترك مساحات على أطراف بس إنه ما يضرب دفاعك من العمق زي اللي كان يصير في المباراة الماضية. وبعد كذا أنا متأكد إن النصر بيوصل، النصر بيقدر إنه يوصل للثلث الهجومي، بيقدر حتى إنه يسجل، لكن بالاندفاع المتوقع وبمشاركة لابا وبمشاركة رحيمي. المشكلة ليست في الدفاع المتقدم وليست في مشاركة لابا ولا في رحيمي، المشكلة في وجود لاعب يقدر
بباص.
أنا أبو علي طلعني 20 انفراد في المباراة اللي هو كاكو. كاكو أذكر من يوم كان في التعاون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ترى اللي ظلم كاكو في التعاون المهاجم اللي لعب مع توامبا، توامبا بطيء جدا، لكن تعطيه مهاجم سريع، مهاجم يعرف يجري في المساحة. الكاكو مسألة الوقوف على الكورة، اختيار التوقيت المناسب عشان يعمل التمرير، الذكاء في إنه يتحرك بين الخطوط، وسرعة الدوران والنظر الواسع للملعب، خطر حقيقي عليك في المباراة القادمة إذا أنت بتلعب دفاع متقدم، إنه يقدر يضربك بتمريرات بينية كثير منها بيتحول إلى هجمات خطرة على مرماك. لذلك أنا أعتقد إنه لو كان يعني كاسترو بياخذ الأمور بشكل منطقي، أنا أتوقع إنه أول شيء لابد إنه يختار عناصر تساعد على السيطرة في المباراة. بروزوفيتش وأوتافيو ضروري، كريستيانو ضروري، أعتقد بالظروف الحالية أن أسبينا ضروري. الاسم الخامس حيكون ما بين أليكس تيلس وما بين ساديو ماني، ولكن المنطق في مباراة أنت متأخر في النتيجة تضغط الفريق المنافس وتلعبه في نصف ملعبه، وجود لاعب زي ساديو ماني بيكون مهم جدا. خلينا نقول هي حيرة صعبة بالنسبة لكاسترو، الإصابات اللي صارت ما تترك له خلينا نقول رفاهية الاختيار، رفاهية أن يشكل، أن يغير في الأسلوب أو في بعض الأفكار، لكن لابد أن يغير لأن الشكل الدفاعي اللي كان يسويه سبب له مشاكل كثيرة جدا. إذا ظل تلعب نفس الأسلوب غالبا بتعاني من نفس المشاكل. بس في سؤال مهم جدا أبو عالية، تكلم عن تقريبا 7 إصابات عضلية في آخر 2 أو 3، نبدأهم من الحارس وليد عبد الله، سلطان الغنام، عزيز بيهتش، من كمان عندنا تاليسكا
غريب،
تاليسكا غريب،
راغد النجار.
يعني الحراس الثلاثة كلهم جاتهم إصابات عضلية في الأرجل. يعني أسبينا في مباراة كأس موسم الرياض، راغد النجار، تكلم عن وليد عبد الله، عزيز بهتش اللي أنت توك جايبه وما يلعب اللي في دوري أبطال آسيا. فأنت لو تأخذ الأربع ذولا تحديدا هنا تستبعد مرة سالفة ضغط المباريات. يعني يجيك انت شعور ان الاصابات قاعده تصير سبب ضغط المباريات، لكن الحراس ما يلعبون كلهم في وقت واحد، وهذا تو جايك ويلعب بس في دوري ابطال اسيا، ومع ذلك كلهم جتهم اصابات عضليه. هذا يخليك تعتقد ابو علي ان الموضوع احتمال لا ثالث لهما، اما انه سوء توفيق
سوء طالع أن كلهم أصيبوا في وقت واحد، أو أن نوعية التمارين والتقوية اللي أنت تستخدمها هي سيئة، فبالتالي أي لاعب عنده مشاكل بدنية حيواجه مشاكل. ولاحظ أبو عالية أن مين الأسماء اللي أصيبت في النصر؟
احتياطية؟
لا، تكلم عن اللاعبين اللي موجودين في النصر من الموسم الماضي، يمكن باستثناء عزيز بهج. يعني اللاعبين اللي جايينك من إعداد جيد، سنوات هو يتمرن بشكل جيد، يشتغل على التقوية، يشتغل على تمارين مقاومة، يشتغل يعني عنده إعداد بدني جيد، حتى وإن كان داخل الموسم إعداده ما هو جيد، لكن عنده رصيد. نتكلم يعني إنه هو كتلته العضلية تساعده، متعود على النوع من المنافسات. وتافيو ما أصيب، بروزوفيتش ما أصيب، رونالدو ما أصيب، لابورت ما أصيب، من اللي أصيب عندك؟ اللي أصيب اللاعبين المحليين اللي أنت تحتاج إنك ترفع
لياقتهم البدنية،
لياقتهم وإعدادهم البدني، واللاعب اللي أصلاً المشاكل البدنية متكررة عنده اللي هو تاليسكا. فبالتالي هذه يخليك تتساءل تقول وش هذا الشيء اللي أنا ما أعرفه وأنت ما تعرفه يا أبو عالية، ولا يقدر أي واحد يعرفه إلا إذا كان يداوي في نادي النصر. وش نوعية الإعداد البدني اللي أنت تستخدمه؟ وش نوعية الإعداد البدني اللي أنت شغال عليه من الصيف إلى اليوم واللي بدأت تظهر نتائجه في الوقت الحالي؟
المنهجية غالباً في البرتغاليين هي التمارين، مش اللي ياخذك الجانب بدني أحمال، لا، أخذك الجانب كروي. أي تمرين راح تأخذ لياقي هو تمرين بكرة القدم. طبعاً هذا ما أخذينه من بروفيسور صنع ثورة في كرة القدم البرتغالية، وهذا تقريباً صنع كونسبت كده في جل المدربين البرتغاليين. كان شيء هذا يتبناه موريني فترة من فترات بس تخلى عنه، وهذا شيء أدى ترى الموريني دائم فريق الموسم الواحد، الموسم الثاني بدأ يكسر فيه.
هذه أبو علي مدرسة قديمة جداً.
بالضبط.
يقولك لاعب كرة القدم ما يحب يتمرن بدون كرة. هو لا تقعد جري، لا تقعد تركضه، لا تقعد تخليه، عرفت التمارين القفز والأشياء هذه. لاعب الكورة يحب أن طول
يتمرن بالكورة.
يتمرن بالكورة.
هل لياقة الكورة تختلف عن لياقة اللاعب أو اللياقة الأخرى، الأحمال البدنية الثانية؟ أنا في ظني أنها مختلفة تماما. أن تكون شخص بدني جيد ينعكس عليك كلاعب كورة من ناحية حتى عدد الدقائق راح تلعبها، عدد المباريات راح تلعبها، لأن هذا الشيء إحنا شايفينه في كرة القدم العالمية. يعني هذول جالسين يلعبون ترى 55 60 مباراة، ومع ذلك تلقاه ياخذ موسم كامل ما ينصاب، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله. فهي مدرسة، فعلا مدرسة قديمة. بس اللاعب بشكل عام يا ابو علي ما هو من الرياضيين المنضبط، يعني ما هو من الرياضيين اللي عنده التزام على نفسه، يعني يهتم قدرته البدنية. لأنه في النهاية انا لاعب جزء من 11 لاعب، انا ما يلعب تنس الحالي يلعب ضد خصم، او ضد كاراتيه ضد خصم واحد، والخطأ خطأي انا ما كنت كويس، أنا 11 لاعب معي، والخطأ خطأ 11 لاعب مع مدرب مع إدارة مع ولا آخر. فكده دائم ترمى في جانب آخر غير جانبها الصحيح.
بس أنت تشوف في الملعب، أنا أقول دائما أبو علي حتى لو الواحد ما يشوف، قراءة أنت تشوفها في الملعب، حتى يعني قراءة ونتيجة العمل أنت تشوفها من خلال أرضية الميدان. أنه جرب النصر أنه مباراة الحزم، مباراة العين، يجد نفسه في موقف أنه هو يحتاج الآن أنه يعمل ردة الفعل، لأنه متأخر في النتيجة، والنتيجة اللي قاعدة تمر بها المباراة ما تخدمه. ما شعرت أن النصر قادر أنه يخنق الفريق المقابل في نص ملعبه. أنا ما أتكلم أنه تخنقه 5 دقائق ولا 10 دقائق، يعني تحط تحت الضغط لعبه شوط كامل ما يقدر يطلع من نصف منطقته. يعني حتى النصر لما كان يضغط في الشوط المباراة الثاني، يضغط الفريق العين، كم فرصة كانت تتاح لهم أن يرتدون عليك؟
كثير.
إيه، لأن مسألة أني أنا أطلع فريقي وأوقف مهاجم والاثنين داخل 18 وأبدأ ألعب لهم عرضيات، أي فريق يقدر يسويها. بس الفرق القوية وش تضيف عليها؟ أني لما أفقد الكرة أعمل ضغط عكسي واسترجعها، يعني فأمنعك من أنك ترتد علي وتظل الكرة طول الوقت معي. هل أنت شفت الشيء هذا في الشوط الثاني مباراة النصر؟
لا إطلاقاً إطلاقاً. الفريق أصلاً حتى ذهنياً ما كان حاضر في فرض الملعب. ممكن خلينا نقول الإصابات، الظروف اللي مر فيها، اللحظات المعينة في أرض الملعب، أعطيت عملية تعاطي مع أحداث المباراة، الأشياء صارت قبل المباراة، سواء من إصابة تاليسكا، أثناء المباراة من الجمهور، ما بعد أو أثناء الحكم، تأخير الوقت، الضغط اللي مر فيه، الاسترس اللي اللعيبة دخلوا فيه صراحة، واستغربت من اللعيبة صراحة بتجربة وخبرة كبيرة. هذا الشيء أثر على قراراتهم في أرض الملعب. لكن السؤال اللي ممكن أطرحه أنا أبو علي، خلي قبل السؤال، أنا أتوقع أنه راح يستخدم في أسلوبه وطريقته مش 3 مدافعين بقد ما هي 4 مدافعين، ولكن الظهير الأيسر اللي هو تلس غالبا راح يكون أشبه بسلطان الغنام لما يكون على اليمين، وراح يلعب يمين علي لجامي بحيث أنه يكون أقرب لكون السنتر ثالث وقت طلوع بالكرة. وأتوقع أنه في كل الأندية اللي دائما ما يتأخر فيها النادي اللي ينتمي له رونالدو في مباراة الإياب دائما يتحول اللعب إلى كونه لعب عرضيات، لأنه الفريق المدافع دائما يدافع بعدد كبير جدا، فهذا شيء يؤدي لأنه استغل واحدة من الميزات اللي يتميز فيها كريستيانو. صحيح أن تاليسكا مو موجود، واحد من الحلول العظيمة في مسألة ضربات الرأسية، ولكن أوريدي رونالدو اسم خلينا نقول ذو جودة وكفاءة عالية. هنا السؤال في الأمام، تاليسكا رونالدو ليسوا مهاجمين بالأساس، كلهم لعبة أجنحة وكلهم يلعبون مهاجمين، هاي شوي يعطيني شعور أنه غياب تاليسكا راح يأثر على مردود أهداف رونالدو، موارد جدا. وتكلمنا حنا أنه تاليسكا ما عنده ذاك البعد الدفاعي، وهذا شيء عيب كبير. وانت قلت في الأمس أو الحلقة الماضية أنه عيب تاليسكا الكبير أنه ينسب على أنه لاعب جناح، فلاعب الجناح اللي ما يدافع في نفس الوقت يحب يطلع على قدام. رونالدو نفس التوجه، يعني ما اعتقد ولا اتذكر اني شفت نادي بهذه الطريقه يلعب بمهاجناح مهاجم كلهم بالاساس اجنحه. العاده انه يكون الثلاثه اللي قدام كلهم اجنحه او كلهم مو مهاجمين. اوكي يتقبلها نفس ما كان في برشلونه لما كان ميسي يلعب مهاجم وهمي واللاعب اللي معه
او فيرمينيو
بالضبط. ف ما اعرف كيف راح يكون شكل الفريق في ظل وجود رونالدو كمهاجم بدون وجود مهاجم يخدمه او مهاجم ايسر يخدمه. يعني تحدي صعب صراحة على كاسترو في هذا التوقيت.
هي الظروف صعبة. أعتقد أني أنا شخصيا لو أنا براهن على شيء في نصر المباراة الجاية، أنا ما راح أراهن لا على خلينا نقول خطط كاسترو ولا على تحضيره الممتاز للاعبين في المباراة ولا على الحالة البدنية للنصر. إذا في شيء أنت بتراهن عليه هو على خبرة اللاعبين، التجارب الكبيرة اللي نحطه فيها في مثل هالمواقف محليا وأوروبيا، وعلى الحضور الجماهيري الكبير اللي راح يكون من نادي النصر. أنه لما تلعب نادي العين مباراة مضغوطة، مباراة فيها شراسة، فيها قتالية، فيها ندية بدنية على كل كرة، المنطقي والطبيعي 90 دقيقة في الأول بارك على نادي العين بتكون صعبة جدا. في فارق رتم واضح ما بين الدوري السعودي والدوري الإماراتي، لو أنت لعبتها مباراة رتمها عالي أنت الأمور بتكون لمصلحتك أكثر من مصلحتهم. اللي اشتغلوا عليهم في مباراة الذهاب أنهم قد ما كانوا يقدرون يكسرون رتم المباراة، ما يخلون رتم المباراة ما يخلون المباراة تلعب 15 دقيقة مثلا متواصلة كورة ورا كورة كورة ورا كورة، كانوا في كل شوي يحاولون يكسرون الرتم. المرة هذه الملعب ملعبك والجمهور جمهورك، وأنت اللي قادر أنك تضغطهم، وأنت اللي قادر أنك تتأثر عليهم بإذن الله تعالى. إذا خلينا نقول اللاعبين خاصة قياديين في النصر يعني خذوا مسؤولية المباراة هذه، أعتقد أنه النصر عنده فرصة كبيرة جدا أن يخرج بالفوز المباراة دي.
مباراة إن شاء الله تكون بلا أخطاء، وفي كثير من المباريات تحتاج أنك تكون بلا أخطاء. يعني ننتقل إلى المباراة اللي كانت يعني بين ناديين سعوديين لعبوا قبل 4 أيام على بطولة الدوري في نفس الملعب. يعني الشيء الجميل أنك ألفت المكان كنادي زائر قبل ما تخوض تجربتك الثانية اللي بتكون على صعيد بطولة آسيا، ولكن الشيء اللي الغير جيد أنك كنت تحتاج أن تلعب أنك تلعب كنادي الاتحاد في ملعب صعب ومنافس وخصم بقيمة وجودة اللاعبين اللي يملكهم خصوص في الهلال والأفكار الفنية العميقة اللي عندهم، أنك تلعب مباراة بدون أخطاء، حرفيا بدون أخطاء، وفي نفس الوقت تكون شخص أو فريق محظوظ في مسألة أنك تستغل كل فرصة، ويكون خصمك غير محظوظ في مسألة أنه ما يسجل كل فرصة وما يكون في حالتها الطبيعية. فبكذا أقدر أقول لك ممكن تطلع بنتيجة مثالية من ملعب صعب ضد خصم صعب مثل الهلال. اليوم تقريبا في المباراة يا أبو علي اتحاد الهلال والاتحاد، كني المباراة ذي مباراة
مرة
هي اللي لعبت قبل 4 أيام. يعني بداية المباراة تشوف قديش اتحاد متحمس، فريق واقف صح خط الأول، وطبعا تغير الرسم من الرسم بطولة اللي أقيمت في الدوري على الرسم بطولة آسيا، شفنا 4-4-2، ولكن الخط الثاني من رباعي الوسط كان لاعبين هم بالأساس لعيبة أظهرة، فهم أوريدي عندهم البعد أنهم يلعبون على خط الملعب، في نفس الوقت عندهم البعد الدفاعي في مسألة التغطية. فهنا أنا أستفيد منك كلاعب في كجودة عالية من ناحية قدرتك الهجومية، وبرضو أقل العبء اللياقة البدنية عند لاعبيني في الأطراف. وقت المباراة تشوف الفريق مقرب حاول يضيق الملعب على الهلال، ضغط عالي ومحاولة تكاك الكرة. الشيء اللي فرق الوحيد أنه الاتحاد ما سجل عكس المباراة السابقة. فجأة الهلال يفك المباراة، كرة ثابتة كل كل شيء شايفه قبل شريط العاد يفك المباراة بكرة ثابتة ركنية. الركنية هذه لعبت بطريقة تكتيكية مختلفة عن السابقة، مثلها مثل مباراة اتحاد الماضية، مثلها مثل مباراة اتفاق اللي قبل الماضية. يعني كل مباراة أو ثلاث مباريات الأخيرة اللي الهلال فكها بكرة ثابتة ركنية، لعبة قصيرة، الفرج عرضها على القائم الأخير خلف آخر أو الظهير الأيمن لنادي الاتحاد، المكان اللي دائما يوقف فيه متروفيتش ياخذ الكرة سواء يسجلها أو ياخذ بلنتي. أخذ بلنتي سجل هدف، الهدف الثاني جاء من كرة طولية بسبب تقدم مدافع الاتحاد، وخطأ خلنا نقول بدائي من كادش، نفس الخطأ البدائي اللي أخذه العلياني مدلل العلياني في مسألة تعاطيه مع متروفيتش تسبب في الهدف الثاني. المباراة اللي كنت تحتاج تلعبها بدون أخطاء لعبتها وارتكبت خطأين. أنا لما أتكلم أقول لك خطأين هي مشكلة كبيرة في الاتحاد ولاعبي الاتحاد. لا يمكن أن تلعب في نادي بقيمة الاتحاد بهذه الأسماء اللي بجوارك، كانتي، فابينيو، إنزيما وغيرهم الأسماء، وأنت تخطي الأخطاء هذه، الأخطاء البسيطة هذه. أنا أتقبل أن أي لاعب يخطي. فابينيو أخطأ مباراة النصر في الدوري تسبب بلنتي، بنزيما تسبب بلنتي مباراة النصر برضو طرد أو عفوا تسجل هدف في مرمى، ارتكبوا كثير من الأخطاء. ولكن الأخطاء اللي كانوا يرتكبوها لاعبي اتحاد خلنا نقول السعوديين ما يمكن يتقبلها بالنادي في قيمة اتحاد. حسن كادش ترى أخطأ مباراة الأهلي المصري في البلنتي أمس، الكرة أول يوم الكرة تمر من قدامه، يعني صراحة شيء ما أتمنى أن يشوف نادي زي الاتحاد. بامسعود في مباراة هلال الذهاب في الدوري البلنتي الثالث تبع ميشيل فلت الكرة، لما فلتت منه راح ميشيل أخذها انطلق فيها سبب. فكمية هذه الأخطاء اللي البدائية اللي أنت المفروض تكون نادي بلا أخطاء أشوفها بكثرة في الاتحاد. وكثير المدربين يبقى ترى ما عند هو عندك مشكلة مع الأخطاء هذه البسيطة، فما بالك فقدان الكرة. اللاعب اللي يخسر كورته أو النادي اللي يخسر كورته أو الفريق اللي ما يقدر يحافظ على كورته ويخسرها بسهولة في أي مكان في الملعب، هذه مشكلة كبيرة. يعني كمية فقدان للكرة، تكالية على اللاعبين، باصات خاطئة، تحس الفريق كذا كان كويس لين ما جاء الهدف، أول ما جاء الهدف خلاص الخطة خربت شكلها تاريخية حرفيا والله هذا اللي صار. فهي ظروف الاتحاد ترى ظروف صعبة. يعني الاتحاد لما وصل للهلال ترى ما وصل في وضع مثالي مثل الهلال، الهلال واصل في قمة ذروته أو قمة النجاح أو قمة حتى الانسجام، قمة الأفضلية على مستوى كل شيء. صحيح أن استعان ببونو عفوا بالعويس على حساب بونو، وهنا بيجي لك الفرق بين كواليتي لاعبي الاتحاد والهلال المحلي. لما الهلال يستعين بلاعب احتياطي دائما يعطي الفارق، اليوم العويس أعطى الفارق فرض الملعب. الفرج اليوم بعد فترة غياب طويلة وفترة شك وإيقاف مع المنتخب، إيقاف مع جيسوس، عقوبات، ما شارك أو لعب إلا تقريبا 6 مباريات بشكل أساسي هذا الموسم، لما احتجته اليوم ظهر تألق بصورة جدا مثالية. فجودة اللاعبين كواليتي اللاعبين السعوديين اللي عندك قديش يفرق في أرض الملعب. ممكن جيسوس شاف المباراة قبل ما نشوفها كلنا احنا يا أبو علي الهلالية والاتحادية وأنا وأنت، ممكن أنا شوي كان عندي تنبؤ أن العويس راح يكون أساسي على حساب كوليبالي، كان عارف جيسوس أنه يحتاج أن يكون لعبه في الملعب أو في أرض الملعب للعيبته. مسألة تحركاتهم أهم نقطة ممكن يعمل عليها، ما كان يحسب حساب للعويس أو أنه يلعب بونه في مسألة التصديات، لأنه حتى لو جاء بيجي هدف واحد بستقبل هدف، بس يهمني أن يسجل 1 2 3. فكان أني ألعب على الأرض يكون ضغطي بشكل جدا ممتاز للاعب اللي تعود ان يلعبون هذا الرتم، يكون عندي حتى اللاعب البديل اللي راح اضيفه بدال ميشيل اللي يزيد لي في قدام يكون في خط الوسط، واعطي الحريه لسافيتش انه يروح لمنطقه اعلى. اللاعب هذا لازم يكون لاعب برضه يمسك كوره، برضه يعرف يفك الضغط، لان تجربته الاولى لما لعب في مباراه سبهان في ايران بكنو ونفس التشكيله باستثناء بونو ما كانت مثاليه للمباراه، الين خروج كنو فجاه الهلال تحسن قدر يقلب تأخره إلى انتصار. فوجود لاعب بقيمة كوليبالي سنتر قادر يعطيك الكرة الطولية، قادر يفك الضغط بباص خلنا نقول طولي لوسط الملعب، حتى سلمان الفرج بخبرته وتجربته تختلف تماما عن حسان على سبيل المثال أو حتى كنو. هي ليس تقليل حسان كنو، ولكن ذول اللاعبين تجربتهم كبيرة وواسعة وعندهم القدرة على مثل هالنوع من المباريات.
احنا عادة ابو عالية لما نتكلم عن المباراة ناخذها من اولها حتى نصل إلى نهايتها. لكن خليني في حديثي عن مباراة الهلال أبدأ من الجزء الثاني منها، الشوط الثاني الدقيقة 66، كانتي يطرد بالكرت الأحمر، الهلال حيلاقي نفسه عنده مع الوقت بدل الضايع ما يقارب 30 دقيقة يواجه الاتحاد اللي مطرود منه لاعب على أرضه بين جمهور، نتيجة 2-0، كل شيء محفز إلى أنك تخلص المباراة بالثلاثة أو بالأربعة. الإحصائية الصادمة، الهلال في شوط المباراة الثاني 0 تسديدات داخل إطار المرمى، عبدالله المعيوف فعليا لم يستخدم يديه في شوط المباراة الثاني. هنا لازم تسأل نفسك سؤال عريض جدا، إيش هالشي صار؟ لأن الهلال في شوط المباراة الثاني حاول أن يوصل لمرمى الاتحاد بالشكل والأسلوب التقليدي الهلال عادة ما يصل فيه إلى مرمى الفريق المنافس. كم مرة شفت الهلال على سبيل المثال يطلع ناحية اليسار، سالم وياسر الشهراني أو ناصر الدوسري لما اشترك وسلمان الفرج، يميل معاهم سافيتش لما نزل بعد ذلك عبدالله الحمدان، الباصات القصيرة المثلثات اللي ما بينهم، ومحاولة أنه من خلال هذا النوع من التمريرات أحط نفسي في موقف أما عرضية قريبة داخل منطقة الجزاء فوق أو على الأرض مقشرة لميتروفيتش أو سافيتش أو أي واحد يحطها، أو من خلال البينيات هذه أطلع لاعب ينفرد زي الانفراد اللي كانت لسالم في بداية المباراة يمكن على 10 دقائق الأولى منها، بهالنوع من الاختراقات أحطه في موقف أنه بس ينفرد بالحارس ويركنها في المرمى. الهلال ظل يحاول بهذا الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني ولم ينجح في أنه يخلق من هذا الأسلوب ولا فرصة خطرة واحدة على مرمى الاتحاد. الآن أنا قاعد أتكلم عن سلبية في نادي الهلال، ولكن يا أبو عالية ليس مبالغة وليس خلينا نقول غزل غير مبرر في الهلال، هنا تكمن عظمة الهلال، أنك أنت الأسلوب اللي هو يلعب فيه واللي هو معتاد أنه يوصل من خلاله أنت ألغيته، أنت قفلته، أنت نزلت بتشكيلة في أرض الملعب الهدف والغاية منها أني أمنع الهلال أنه يوصل مرمي بهذا الأسلوب، وصل بطريقتين مختلفتين، سجل على هدفين خلص المباراة، بمعنى أن الفريق هذا لا يمكن أنك أنت تقدر أنك توقف كل حلول الهجومية، في حلول معتادة، في حلول أنت ممكن في الحصص التدريبية تشغل لعيبتك عليها، إحنا بنلعب كذا بنوقف كذا بنميل، يلا يا شباب لما الكرة تروح يسار كلنا نميل، تفاصيل معينة بتشتغل عليها، ومع ذلك يستطيع أن يوجد حلول داخل المباراة تكسب المباراة ولو ما قدم أداء مثالي. تكلمنا في الحلقة الماضية أنه إحنا دخلنا في مرحلة بدأت فيها الأندية تتشكل بناء على أسلوب لعب الهلال، قياردو في مباراة الهلال الأخيرة خذ الاتحاد إلى بعد آخر مختلف حتى عن اللي كان موجود في المباراة الماضية. يعني المباراة الماضية اختار أنه يغير أسلوب اللعب إلى 3 مدافعين، في المباراة التالية اختار أنه يلعب في كل طرف الظهيرين، يعني كان على اليمين فواز الصقور وخلفه مدالله زكريا هوساوي وخلفه حسن كادش، والفكرة أنه دائما لما يطلع يقابلني ظهير وجناح سالم وياسر سعود ومالكم حيكون موقف 2-2 مع دعم اللي بعد ذلك حيكون من أحد لاعبي المحور سواء كانتي على اليمين أو فابينيو على اليسار، وفعلا أنت منعت الهلال من إنه يقدر أن يخترقك أو أنه يوصل إلى مرماك عن طريق الأطراف. صح سالم قدر أنه يطلع بوحدة بداية المباراة، صح حسن كادش أخطأ في وحدة وراحت المترفتش كان ممكن تتسجل، لكن في مجمل المباراة 90 دقيقة أسلوبك هذا كان ناجح. شلون هلال سجل عليك؟ مجددا مثل ما انت قلت يا ابو عالية، كرة ثابتة حل مهم جدا بالنسبة للهلال هذا الموسم جاء منها بلنتي وسجل. الاكثر ابهارا بالنسبة لي هو الهدف الثاني، ترى الجانب خلينا نقول اللي عينك تلحظه لأول مرة انها تمريرة عظيمة جدا تتخلد كذا في لو تسوي توب 10 تمريرات عملها روبن نيفيز في حياته بتحط هذه واحدة منها.
كيف رأى؟
إنه كيف رأى التنفيذ، الدقة، السرعة، تمريرة كلها كواليتي تحكي عن كواليتي لاعب زي روبن نيفيز. لكن الفكرة إنك أنت بعد تسجيلك الهدف الأول أقل حالة للفريق المنافس بيكون مركز فيه في اللحظة دي. الهلال عادة الكرة تطلع، الكرة جت من سعود لنيفيز، التسلسل الطبيعي اللي ظل الهلال يلعب فيه طوال المباراة إنها من نيفيز بتروح لمين؟ تروح لسلمان، سلمان ممكن يرجعها لسافيتش ونتدرج
تطوير.
أنت حفظت الأسلوب هذا للاتحاد؟ لا أنا بفاجئك، أنا بغير لك السؤال. في ذيك اللحظة سافيتش كان ساحب سافيتش وميتروفيتش كانوا ساحبين أحمد حجازي وسعد الموسى مطلعينهم عن خط الدفاع اللي كان موجود في كادش وموجود فيه مدلع عليان، فبالتالي خلاص الآن صار عندي موقف لاعب ضد لاعب على اليمين وعلى اليسار، تمريرة حريرية من روبن نيفيز، استلام كان رائع جدا من مالكم. صح، وانت حتى توصف تتكلم عن الجودة كان خطأ فادح جدا من حسن كادش، والزيادة اللي كانت من سالم على على مد الله في الجانب الثاني. بس الفكرة انك انت متعود علي طول المباراة اني انا الدرج، لا في لحظة معينة بفاجئك. في واحدة من الكور ابو عالية كانت هجمة عادية، ولو كده ترجع المباراة لا يمكن تصنيف انها هجمة خطرة ولا هجمة واعدة ولا اي حاجة، بس كان فيها فكرة يدلك ان الهلال يلعب رتم، ثم في لحظة ما كذا كل ربع ساعة 20 دقيقة يكسر الرتم شيء غير متوقع. كانت كورة الهلال مفروض ان يتدرج، لعبها ما ادري كوليبالي او محمد العويس طويلة، رجعها سافت شبراسة كذا نزلها لمتروفيتش. لو متروفيتش سبق خطوة قبل اعتقد ان احمد حجازي كان حيلاق نفسه انفراد مع الحارس. الفكرة انك ما تظل تلعب برتم واحد، مهما حاول المنافس ان يتكيف مع اسلوبك ويفهم لعبك ويتشكل بناء عليه، تقدر انك انت في لحظات معينة تباغته بتمريرة أو فكرة غير متوقعة، وبعد ذلك أنت تقدر توصل إلى مرمى. هنا تحس أن اللاعبين أبو عالية كل واحد منهم نازل الملعب وهو في قمة التركيز، كل واحد منهم تحس أن الآي كيو حقه ما شاء الله تبارك الله، فهمه للمباراة، فهمه للي قاعد يصير فيها. أحس وإحنا نتكلم عن الهلال يعني ملينا يا أخي، وإحنا نتكلم عن الكلام الجميل هذا، لكن فعليا هو يجبرك على ذلك يا أخي. ترى أنت ما توصل لهذا الرقم من انتصارات المتتالية إلا لأنك في كل جوانبك كويس. لو أنك كويس في جانب واحد وقفوك، أنا عندي رأي دائما أقوله، أكبر عدو لأي أسلوب لعب هو الوقت. مهما كان أسلوب لعبك رهيب، الوقت هو كفيل بأنه يخلي منافسيك يفهمون أنت كيف تلعب، يوجدون حلول للتعامل معك. نجح واحد من الأساليب، الآخرين ترى بيطبقونه، شافوا فكرة ناجحة لإيقافك ترى كلهم بيسوونه. ولذلك يصير الوقت هو العدو الفعلي، ولولا أن الوقت هو عدو فعلي لأي أسلوب لعب كان بيب ظل مكسر الدنيا مع برشلونة 20 سنة قدام. ليش باستمرار بيب يغير في الأفكار، يغير في أدوار الأظهرة، يغير في أدوار الأجنحة، مرة يلعب دون مهاجم، مرة مهاجم قصير يسحب الخلف، ومرة لا أي مرة هالند لا مهاجم تسعة. ليش يغير باستمرار؟ لأن لو ظل على فكر واحد المنافسين بيحفظونك، بيصير من السهل التنبؤ أنت كيف تلعب، فبالتالي أنت ما راح تظل تكسب في كل مرة. ليش الفريق يظل يكسب هذا العدد الكبير جدا من الانتصارات المتتالية؟ لأن فريق لا يمكن التنبؤ به. أنت لما تتنبأ أنه خلاص هو يلعب كذا وأنا بقفل عليه كذا، يعني شيء أنا ما أتذكر سنوات متابعتي للكورة السعودية أني شفت فريق ينزل ضد فريق بأربع أظهرة، كان شيء جديد من جايارد. لكن وصل إلى مرحلة أنا أبغى أوقفك بأي طريقة، أنا أبغى ألعب مباراة الإياب في الجوهرة 60,000 متفرج وأنا أمالي حية وأنا حظوظي قائمة في التأهل. فبالتالي لو ما أسجل في المباراة أهم شيء نصعبها عليك، مباراة 1-0 مباراة 2-1 أنا ما عندي مشكلة. فبالتالي هو نزل ولعب بهالأسلوب. في ظروف أخرى كان ممكن نتكلم إن الهلال عانى من تقفيلة الاتحاد ومباراة خلصت 0-0 أو 1-1. اخترى أعظم الفرق في تاريخ الكورة لما تواجه أندية تتكتل وتدافع. وأرجوكم، أنا ماني قاعد أقول إن الهلال الحالي هو أقوى من برشلونة حق، لكن أتكلم كمثال كقياس. فريق بيب العظيم هذاك خرج 2010 من إنتر، إنتر ركن الباص، خرج 2012 من تشلسي، تشلسي ركن الباص. أعظم الفرق في العالم، أقوى الفرق في العالم وأكثرها هجوما، وترى ذاك مع ميسي اللي هو حلال كل العقد، ومع ذلك لما كان يخرج كان يخرج أمام الأندية اللي تركن الباص ما تلعب، تدخل المباراة على أمل أني أنا أقفل عليك وألعب عليك مرتدات. لو صار الأمر هذا مع الهلال، نتكلم اليوم الهلال تعثر، بقول لك يا أخي ترى شيء ما هم مألوف أنك تواجه فريق يلعب بأربع أظهرة، يلعب بأربع دفاع وقدامهم أربع لاعبين وسط، اثنين منهم أظهر واثنين من أقوى المحاور اللي موجودين في الدوري، فطبيعي أنك أنت بتعاني. وأنت فعليا عانيت، أنت فعليا 90 دقيقة شيل منها الهدفين أنت طوال المباراة عانيت. الهلال ترى في المباراة كاملة تسديداته على المرمى الكرتين جاء منها الهدفين، ما سدد ولا غيرها أي كرة على المرمى، لكنه قادر حتى في مباراة الظروف ما هي مثالية وتقفلت عليه وأغلقت عليه المنافذ، قادر على الرغم من ذلك أنه يسجل ويوصل إلى مرمك. ليش؟ لأنه فريق متعدد الأساليب، متعدد الطرائق للوصول إلى المرمى. وخليك تعيد الرأي اللي قلناه سابقا، وحس أن كلامنا زي ما قلتك عن الهلال المكرر، هو ليس أمتع فريق لكن أكثر فريق فتاك أنا شفته في كرة القدم السعودية،
أكثر فريق يقتلك وعنده الصبر يا أبو علي. يعني فريق جالس يصبر على الكورة، يصبر على اللعب. اليوم لاحظنا إنه في اللحظات اللي الجمهور أو في الناس كذا يتعامل برا بدأ يقلقون اللعيبة، الجمهور تحس كذا الوضع خلاص الشوط الأول بينتهي، إحنا قدامنا شوط ثاني. الفريق باقي هادي، ما تحس انه مستعجل، ما تحس انه عنده ممكن التجربه الكبيره اللي مروا فيها اللاعبين خلال سواء المحليين سواء خلال تجربتهم مع الهلال، بالاضافه للثقه في النفس على مستوى انه احنا راح نسجل في نهايه الامر، وهذا كنا نشوفه دائما في الوثائقيات اللي كان يقدمها الهلال في اللحظات العظيمه لها على مستوى بطوله اسيا او حتى البطولات المختلفه. كانوا اللعيبه دائم، واتذكر كلمه سلمان فرج، نلعب وراح نسجل. عندك هذا النوع من اللاعبين بطبيعه الحال اللي يعطونك ثقه، وفي نفس الوقت متعودين على مثل هذه الظروف، مارين بهذه التجارب من قبل، موقف نحطه فيه مره ومرتين وثلاث واربع، فهم متعودين عليه. لا اليوم هم متعودين على هذا الموقف، بس عندهم ميزه اضافيه اللي هي اني انا قادر العب بكل طريقه ممكنه، قادر اني العب العرضيه وسجل، قادر اني العب الكره الطوليه وسجل، قادر اني العب الكره الثابته وسجل. وهذا صراحه يحسب بشكل كبير جدا الى السيد جيسوس، الرجل اللي صنع في كل هذا اللاعبين هذه الخصائص والأدوار المركبة. يعني اللاعب اللي يكون عنده دور مركب في أرض الملعب في مستوى على مستوى الجانب الدفاعي أو الجانب الهجومي أو حتى أثناء المباراة لما يدخل لاعب بدل لاعب، ما تحس إنه كذا ينشس في الملعب، تحس إنه كذا الفريق فقد هويته، فقد تركيبته. لا، أو أصلاً أول ما يغير لاعب مركزه مركز إلى مركز، تشوف فعلاً اللاعب الثاني شافه وغير مركزه. ممكن اليوم نفس قدم واحدة من أجمل مبارياته على مستوى الافتكاك، على مستوى الضغط، على مستوى الكرة الطولية، على مستوى الباصات القصيرة، على مستوى حتى الالتحامات البدنية. وله المرة الأولى وله المرة الأخيرة اللي نمدح فيها نفز من ناحية قيمته وجودته. هذا الشيء أو هذا النموذج على نفز ممكن نقيسه على كثير من اللعيبة الموجودين الآن في الهلال. ممكن واحدة من الحالات اللي شفتها كذا خلت عرضوا سؤال في بالي، يعني معقولة كوليبالي بالحالة أفضل من ظهيرين؟ كانت كرة جاية من اليسار، كان الظهيرين اليسار توقع أن كادش وزكريا طالعين بالكرة 2-1 على كوليبالي الحالة، فتنبأ كوليبالي بالكرة وخذها. يعني حالة 2-1 والنتيجة خلنا نقول 2-0، أنت محتاج أنك تسجل، تعاملك مع هذه الكرة بهذه الطريقة تخليني شوي أشك. وعجبني صراحة الخبث اللي كان فيه حمد الله في مسألة أنه أنا ممكن أطرد كوليبالي في اللحظة اللي جاء الاحتكاك في آخر الدقائق بالرأس، عرضه طاح، يعني خلاص أنا فاقد المباراة، بس بحاول أطلع أكبر قدر ممكن من الإيجابيات أني يطرد كوليبالي، ما راح يكون موجود مباراة الإياب، هذا الشيء راح يفيدني. ممكن حالة تذكرها كذا جت في بالي وانت قاعد تتكلم قبل شوي، مش للهلال، للاتحاد، في كرة من كرات كانت كرة مع الهلال ترجع وراء وراء وراء، راحت لين عند العويس. من اللي كان عامل عملية الضغط من الجهة اليسار أو الجهة اليمين للهلال عند سعود إلى كوليبالي إلى العويس؟ من اللي كان يعمل عملية الضغط؟ كان زكريا. طيب في أحد من لاعبي الاتحاد كان مسوي ضغط أو حاول أن يسوي ضغط؟ ما كان في أحد، كان بس يعني مقدمين بس شيء بسيط، ما كان أنت رايح تضغط كظهير أيسر إلين عند العويس بدين ترجع، أي التزام تكتيكي أنت فيه؟ يعني حرفيا كان منظر كذا وأنت تشوفه في الملعب وفي التلفزيون قاعد تشوف كذا، أحس إن في شيء غلط، فجأة رجع. فاني بيقول لك يعني قديش اللاعبين عندنا يملكون البعد التكتيكي والفهم اللعبة في المباريات، لأنهم ما مروا بتجارب كبيرة، لأنهم برضو صغار في السن، لأنهم ما تعلموا. بس هذا الجيل اللي الآن موجود اللي يلعب مع هذول اللاعبين، المفروض أنك الآن تبدأ ترتقي على مستوى المعرفة التكتيكية، لأن هذا الشيء راح ينعكس عليك في أرض الملعب، وراح حتى يخلي لك قيمة عند اللاعب الأجنبي لما يشوف تحركاتك، يشوف تعاملك في المباراة، حتى إيماءاتك وقت المباراة، وأنت تشوف المباراة كيف جالسة تروح، الجمهور جالس يستفزني، أنا إيماءاتي مع لعيبة فريقي، تحفيزي لهم، تواصلي معهم، هاي ترى جانب جدا مهم، ترى يركزون عليه كثير الكشافين لما يجي يتعاقد أو يفكر أن يتواصل مع لاعب يجيب النادي. هذه أهم نقطة. بيب غوارديولا يقول أني أنا كمدرب إذا حسيت أن اللاعب فقد هذا الميزة والخصلة في إيماءاته، بدأت شوي يصير عليها نوع من عدم الألفة في الفريق، أطلق هذا اللاعب تخلص منه. عشان كده النجاح اللي جالس يخلقه المتسلسل كبير وكبير جدا. ممكن يبقى علي شيء اللي ما نشوفه في الهلال موجود هي الإصابات، على عكس اتحاد، على عكس النصر، على عكس بقية الأندية، حتى الأهلي كمية كبيرة في الإصابات جالس يعاني منها الفريق. هل الأداء البدني هنا تكلم له دور كبير جدا في تهيئة الهلال على عكس بقية الأندية، أو فعلا الهلال متعود أن يلعب 45-50 مباراة في الموسم؟ هذول اللعيبة كلهم كانوا من جيل اللي شاركوا مع المنتخب أولمبياد، كأس آسيا، دوري، كأس العالم، يرجعون يلعبون مع المنتخب مع الهلال وفي كل البطولات كأس العالم للأندية على جميع الأصعدة خلينا نقول لك، وهذه الأندية خلنا نقول ما عندهم ذيك التجربة في السنوات الأخيرة، فلما ارتفع عدد مباريات هذا الموسم زاد عليهم الرتم، صارت مباريات فيها حدة أعلى من قبل، بان الجاب بين اللاعب الهلالي ولعبة الأندية الأخرى. لأنه ترى إحصائيا أبو علي معدل الإصابات في السنة هذه زاد بنسبة 15% على السنوات الماضية. طبعا الناس المتخصصين في هذا المجال يقول لك أنه السبب سرعة اللعب زادت، إضافة إلى أن رتم اللعب زاد اللي هو سرعة اللعب، زايد عدد المباريات زاد، فزيادة عدد المباريات، ساعات النوم القليلة، السفر المستمر من ملعب إلى ملعب، مدينة إلى مدينة، كلها تأثر على مستوى الأكسجين في العضلات، راحة العضلات، تحضيرك للمباراة من المباراة، ويخليك ويخلي هذه النسبة ترتفع من سنة لسنة. طبعا هذه السنة الجاب جدا كبير 15%، العادة الجاب 2-3-2 يعني يزيد بس مو بال 15%، ويرجع هذا كله إلى بطولة كأس العالم اللي قيمت في قطر.
أعتقد أن الجواب على سؤالك أبو عالية هو عكس تماما اللي قاعد يصير في النصر. كل اللاعبين الأجانب اللي انضموا للهلال هذا الموسم، وخلينا نقول معظمهم 70-80% منهم، ما تعودوا أنهم في الموسم ينافسون على كل البطولات. يعني روبن نيفيز ما يلعب تشامبيونز ليج، ميتروفيتش ما يلعب تشامبيونز ليج،
بس في عدد كبير مباريات.
نتكلم عن أهمية أنه الآن في عدد كبير من المباريات، ومثلا بيلعب في إنجلترا، بيلعب دوري كاراباو، اف اي كاب، وين بيوصل، كم عدد المباريات الإجمالية اللي بيوصل
مع المنتخب، كم مباراة.
لكن تكلم عن لأول مرة يلاقون أنفسهم في موسم مطالبين بالفوز بالدوري وبالبطولة القارية الأهم وبالكأس وبكل البطولات الموجودة الممكنة. مين اللي متعود على هالظروف؟ هم اللاعبين السعوديين. في الهلال السعوديين والمحليين ما شاء الله تبارك الله، عشان ما يقول أحد أني يعني أعطيت أحد عين، كلهم بدنيا ممتازين. هنا وش يدلك؟ يدلك أن نوعية التمارين، لما تكون نوعية تمارينك كويسة الكل بيكون على مستوى واحد، اللي جايك من برا واللي موجود عندك، اللي متعود على المنافسة واللي مش متعود على المنافسة، اللي متعود أنه يلعب 50 مباراة رتم عالي ومستوى تنافس شديد، مع اللي قاعد يلعب عدد المباريات ممكن أقل أو حتى مستوى التنافس فيها أقل، فبالتالي كلهم بيكونون عندك بنفس المستوى، لأن نوعية التمارين اللي أنت تطبقها على الجميع هي اللي بتوصلك إلى هذه النتيجة. وأنا أتفرج على المباراة أبو عالية، أنا أحب كذا بيني وبين نفسي أسأل كل خطوة أو قرار يأخذه مدرب هو ليش سوى كذا. لما وقف فيصل غامدي على الخط بينزل كلاعب بديل، طلع زكريا هوساوي، السؤال المنطقي البديهي، طيب ليش ما نزل مكان فواز السكور؟ ليش اختار المدرب أن ينزل فيصل غامدي على حساب لاعب طرف أيسر، وكما أنه قاعد يقول لك أنا ما راح أهاجم من اليسار، أنا راح أهاجم من اليمين. وحاول تتذكر في شوط المباراة الثاني كم في كورة كانت تلعب قطرية أو ما بين الخطوط باتجاه فواز أو أي لاعب على الجهة اليمين، وكان يعترضها ياسر الشهراني، كانت واحدة من أروع المباريات اللي قدمها ياسر الشهراني. الجواب بكل بساطة لأن الجهة اليمين حتى لو كان سعود عبد الحميد يمد الأفراش وبساط كذا ويقعد في الثلث الهجومي، لأن في كوليبالي لاعب سريع جدا وذكي وفي الافتكاكات رائع جدا، ولأن روبن نيفيز موجود. يعني روبن نيفيز أنت تتفرج عليه في المباراة سواء بصريا أنت تتفرج أو بعد المباراة تخش على أي موقع إحصاء وتشوف الأماكن اللي فك فيها كورة، روبن نيفيز أداء أو تأثيره يكون في
يمين،
حط خط كذا النصف الأيمن من الملعب. وين أنا بقدر أخترق؟ هي الجهة اللي لا فيها كوليبالي ولا يغطيها روبن نيفيز، اللي هي الجهة اليسرى للهلال. وهذا ما يفسر أنه حتى لما فواز الصقور طلع نزل مروان الصحفي، مروان لعب وين؟ لعب ناحية اليمين. مروان مثلا في مباراة نف بخور اللي كانت في أوزبكستان ترى لعب جناح أيسر، فهو عنده القدرة أن يلعب في الناحيتين. طبعا ليش اخترت أني أزرع في المكان هذا تحديدا؟ لأني أعتقد أن فرصي في أني ألعب في ظهر ياسر أكثر من فرصي أني ألعب في ظهر سعود، مع أن سعود يطلع وياسر يقعد. ليش؟ لأنني فيز الكوليبالي ما رح يسمحوا لك تأخذ أي كرة في هذا المكان. سؤال ثاني غير هذا أنا فكرت فيه، ليش كانت مباراة رائعة جدا لسلمان الفرج؟ يعني سلمان الفرج في فترته مع رامون دياز اللي هي في ظني أجمل فترات سلمان الفرج، كانت مع مدربين هم ميالين للاستحواذ،
صحيح،
يلعبون بمثلث مقلوب، لعب 6 لعب 8 على يمينه وعلى يساره، سواء بيتزي على المنتخب السعودي ثم ممكن حتى هيرفي رينار
مورفي.
ثم تكلم عن دياز، تكلم مدربين اللي لعبوا مع الهلال في السنوات الأخيرة. حاول كذا أنك تستحضر في ذاكرتك أسلوب وستايل لعب سلمان الفرج.
دايم هو اللاعب،
لاعب تتمرر له الكورة، ولما تتمرر له الكورة وش يسوي؟ يوقف على الكورة، يدور يغير اتجاهها يرفع رأسه يلعبها يمين يلعبها يسار، ممكن يعطيك الكورة ويروح لك يرجع يطلبها منك مرة ثانية. أنا والله ودي أستعين بمحمد الفوزان، لأنه وإحنا قاعدين نتفرج على المباراة يمكن أول ربع ساعة قلت محمد ركز على سلمان الفرج، لما يستلم الكورة كم خطوة بياخذ قبل ما يعمل التمريرة، رجع تفرج المباراة سلمان يستلم، طبعا محمد الفوزان يقول كان يستلم الكورة يمررها من نفس المكان اللي هو يستلمها من، بالكثير يأخذ خطوة ويباصيها. هنا وش يدلك؟ يدلك، أنا آسف أني استخدم هذه الكلمة لأني أعتقد أنها غير مناسبة وما أحب أن يوصف فيها لاعب كرة قدم، بس في كثير من الجمهور يقولونها، يقولك سلمان ما ينفع أسلوب لعب الهلال لأنه يعك. وش يعني يعك؟ يعني يوقف على الكرة كثير. جيسوس وراك نموذج على مباراة دور ثمانية دوري أبطال آسيا، مباراة غاية في الأهمية ضد اثنين من أقوى المحاور اللي موجودين مش بس في الدوري، في العالم كله، فابينيو كانتي، إني أقدر أنا أوظف سلمان توظيف جديد ويخدم الفريق ويكون واحد من أروع اللاعبين في المباراة. قلل من وقت الكرة معك، استلم سلم، تمركز، خذ خلك يعني حلقة وصل تأخذها من سعود تعطيها سافتش، يرجع لك سافتش تعطيها متروفيتش، يعطيك إياها متروفيتش لأنه ما لقى حل تحولها على الجانب الأيسر. شعرت أنت في المباراة أن سلمان دوره وتأثيره كبير جدا. دفاعياً ما أتذكر لقطات كثيرة سلمان أنه فك كور، ولا كان يزلق على الأرض ويجيب كورة، ولا كان ممكن يكاتف ويعافر عشان يجيب كورة. ومع ذلك سلمان لعب مباراة كبيرة. ليش؟ لأن جيسوس فهم خصائص اللاعب وفهم سلمان أن أسلوب اللعب اللي أنا ألعب فيه ما يتماشى مع الستايل اللي أنت تحب تلعب فيه، ستايل أنك توقف على الكورة كثير، ستايل أنك أنت المتحكم بالرتم. سلمان لاعب عظيم، واحد من أروع لاعبي الوسط اللي مر في تاريخ الهلال، بس في السنوات الماضية سلمان كان هو الجوهرة، هو أثمن وأمهر لاعب في خط وسطك. اليوم بحكم التقدم في السن، بحكم تراجع حالته البدنية، وأهم من ذلك بحكم وجود نيفيز وسافتش، أنت ما عادك يا سلمان جوهرة خط الوسط، وأنت ما عادك اللاعب اللي أنت اللي بتبني وبتحرك كل الفريق اللي موجود. صار دورك اليوم مختلف نوعا ما، جزء من شخصية سلمان أنه دخل في المنظومة ودخل مع الفريق وحابب أنه يساعد الفريق ويكون له دور جوهري ومهم في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة اللي بيبدأ فيها الدوري ممكن تريح بعض اللاعبين، تشارك سلمان، تعمل عملية تدوير، وأهم من ذلك أن مين الثالث معاهم في دوري أبطال آسيا، مين العنصر الثالث، أن ميشيل برا تضطر تلعب مالكم يمين، مين الثالث ما بينه وما بين كنو. بالأداء اللي قدمه سلمان أعتقد أنه ثبت نفسه أنه هو اللي بيكون موجود كلاعب ثالث معهم خلال الفترة القادمة. وهنا لابد أنك ترجع للوراء شوي وتتذكر القرار الانضباطي اللي كان من جيسوس ناحية سلمان، ومن ثم مشكلة المنتخب، وصولا إلى الشيء اللي إحنا وصلنا له اليوم. سلمان لو ما كان لاعب بعقلية كبيرة وشخصية كبيرة ولاعب محترف ومنضبط، ترى كان ممكن القضيتين هذه اللي صارت، مشكلته مع جيسوس ومشكلته مع المنتخب، يذهب ولا يعود سلمان بعدها،
تخليه يقدم
ممكن يصير متذمر، ما يتمرن بشكل كويس، يبدأ يطلع من التشكيلة،
حتى لو لعب
ما يبدأ المدرب يعتبر الخيار الثاني أو الثالث بعد كنو مثلا وناصر الدوسري في وسط الملعب. لكن سلمان لا، تقبل كل القرارات اللي كانت تجاهها سواء من جيسوس أو حتى الكلام الكبير اللي صار الفترة الماضية، ورجع وتحس أنه قاعد يبدأ بداية جديدة جدا. أنا أقول أن سلمان يعني الشيء اللي هو سواه، هو سواه مع أكثر جمهور أنا أعتقد أنه يحفظ الجميل من بين كل جماهير الأندية السعودية اللي هو جمهور الهلال. جمهور الهلال عمره ما ينسى نجاحات وتاريخ أي لاعب خدم وقدم للهلال. أنت شوف مثلا استقبال العظيم اللي كان عبد الله المعيوف في المباراة الماضية في مباراة الدوري لما نزل في التسخين مباراة الهلال الاتحاد، معناه أصبح الآن يلعب في الفريق المنافس لهم. سلمان التاريخ والنجاحات الكبيرة اللي عملها الهلال لا يمكن أن تمحى. يعني لما أنت تتذكر، أنا متأكد أن الهلاليين مهما يوصل الهلال، مهما يجيب بطولات، مهما لو يشكل الهلال فريق من أقوى 11 لاعب في العالم، الهلاليين عمرهم ما ينسون جيل 2019 اللي كسر حالة التمنع الكبيرة جدا لدوري أبطال آسيا، الجيل اللي رجع الهلال البطولات والأمجاد مرة ثانية. من اللي كان كابتن؟
سلمان.
صحيح الشلهوب اللي كان الكابتن موجود اللي على الدكة، بس اللي كان قائد الفريق في الملعب هو سلمان. سلمان هو جزء من الفريق اللي فاز كمان بالبطولة مع جاردين بعد سنتين من ذلك، وجزء من فريق الهلال اللي كسر الدنيا خلال السنوات الماضية. الظروف اليوم اختلفت، الأدوار اختلفت، دوره ومهمة سلمان، وأنا متأكد إن سلمان يعي ذلك، إن الدور اختلف، مهمتك أنك تساعد الفريق ومهمتك أنك تلعب دورك القيادي في غرفة الملابس، داخل الملعب، تكون أنت خلينا نقول اللاعب الأكثر نضجاً وأكثر تجربة. ما راح نقفز يا أبو علي على حقيقة أن النصف الأول من الموسم لسلمان ما كان جيد، لا داخل الملعب ولا خارج الملعب. اللقطات اللي كانت تلتقط، غرف الملابس، تعامله في بعض الأحيان ما كانت مثالية لسلمان. بس أرجع وأقولك كان ممكن الشيء هذا أنت تكمل عليه، كان ممكن تكمل عليه لنهاية الموسم، ونهاية الموسم تطلع زعلان وتقول يلا أنا بطلع الفريق ثاني، فريق ثاني أروح ألعب في نفس الدور القديم اللي أنا كنت ألعبه. لكن لما أتنازل وأبدأ ألعب أدوار جديدة مختلفة عن اللي كنت ألعبها في السابق، معناتها إيش؟ معناتها أني أنا أبغى أبقى هنا وبساعد الفريق بأي وضعية كانت. وأنا أرجع وأقولك جمهور الهلال يحفظ الجميل، ومقدرين سلمان تاريخه وأمجاده مع الهلال، ودوره حاليا مع الفريق مهم جدا، والهلال يحتاجه في المرحلة القادمة. وشيء رائع جدا أنه هو وجيسوس وصلوا إلى صيغة، أو خلينا نقول فكرة أو توظيف أو تنظيم ممكن من خلال سلمان يرجع يخدم الفريق، لأنه بلا شك لاعب ثقيل ولاعب مؤثر ويحتاج أي مدرب.
يعني مرتب بتجارب كثيرة من ناحية حتى مركزه في أرض الملعب مع الهلال من لحظة بروزه كلاعب، وكان ترى البديل الثاني بعد كنو في هذا الموسم بعد المشاكل اللي مر فيها. ثاني بيقول لك العقلية ممكن واحدة من الأشياء اللي خلت سلمان، وانت قلتها إنه يلعب أو إنه يغير من أسلوبه لما يقول يعك بالكورة ويوقف على رجله بالكورة، هي إنه من اللعيبة اللي يلعب قدم واحد يعني قدم اليسار، فغالبا إنه يحتاج إنه يلف جسمه بعدين يلعب الباص. أنا شفت اليوم في أكثر من لقطة يحاول يلعب باليمين كم باص، ما حاول إنه يثقل على نفسه إنه لازم يلف بجسمه ويلعب كرة ثانية. هنا يجيك جودة لاعب خط وسط إنه يلعب بالقدمين ولا ما يلعب بالقدمين، وهنا يجيك سؤال دائم واسع في كرة القدم في مجال الاكتشاف في التطوير اللاعبين. الآن تطويرهم يكون على إنهم يلعبون بالقدمين لأنه هو الشيء المهم في أرض الملعب. خلي ممكن نروح الاتحاد أبو علي وأقول هل انتهت المباراة بالنسبة للاتحاد؟ هل الاتحاد كل مشجع الاتحاد الحين يسأل نفس السؤال يقول خلاص إحنا طلعنا في أمل نتأهل ولا الظروف الحالية؟ هل لعبنا مباراتين مع نفس المنافس في كلتا المباراتين ما كان لنا ظهور جيد، هجماتنا كانت قليلة، المباراة القادمة راح نلعبها بدون كانتي واحد من أهم اللاعبين. يعني لو بقول لك عطني أفضل ثلاث لعيبة في المباراتين يلعبها الاتحاد ضد الهلال بتقول لي واحد منهم كانتي، أنت راح تلعب مباراة الإياب بدون كانتي، راح تلعبها وأنت متأخر بهدفين. الوضع العام، الإحباط الداخلي نتيجة إنه عندي هذا الكم الكبير من الغيابات، عندي هذا الكم الكبير من فقدان الثقة، عندي هذا الوضع العام، الجو مو صحي ولا هو مثالي للاتحاد إنه يلعب هذه المباراة. فخلينا نقول إن تحدي جدا صعب. أنا ممكن أكبر المتفائلين اتحاديين بخصوص مباراة العودة، وأنا مؤمن كرة القدم ما في شيء مستحيل، كل شيء وارد في كرة القدم، لأن كل شيء ممكن يحدث، لأن الحالة الغير طبيعية لأي فريق ممكن تحدث، الحالة الطبيعية لكل فريق ممكن تحدث. فحالة غير طبيعية للفريق المنافس مع حالة غير طبيعية لك أنت ممكن تخلق فلتة، والفلتة لا يقاس عليها، تخلق معجزة. فهي صعبة على مستوى الورق أو حتى على مستوى الخيارات الموجودة، على مستوى حتى العناصر، ولكن هي ليست مستحيلة. في ظني أن التمهيد بالنسبة للاتحاد إلى ما بعد هذه المباراة أو حتى في حال الخروج أنه ما يتم تضخيم الأمر وتكون نكسة من نكسات الموسم اللي هي جزء منها خروج من كأس العالم، الظهور اللي كان غير جيد وغير لائق للاتحاد، جزء منها أنك أنت بطل الدوري والآن في مركز متأخر خامس في الدوري. فأعتقد أن الهدف يجب أن يكون أنك تطلع بطولة هذا الموسم، زائد التأهل أو الوصول لدوري الأبطال الموسم القادم، وتبدأ تبني المنظومة الداخلية. يعني الاتحاد يحسب له أنه من أوائل الأندية اللي بدأ يشتغل على مستوى الهيكل الداخلي، يعني صحيح. من أوائل إن الأندية اللي عين رئيس تنفيذي، من أوائل الأندية اللي جاب مدرب، من أوائل الأندية حتى اللي عين رئيس أو مدير رياضي، وبرضه من أوائل الأندية اللي بدأ يجيب صفقات، بدأ يبني هيكل داخلي. فهذا شيء يعني خلينا نقول إن الاتحاد يفكر في المستقبل. صحيح إنه ما هي حلوة أنك تدخل مباراة جاية وأنت مستسلم إطلاقا، راح تعمل على كل أمل حتى لو كان 0.5%، وكثير مباريات شفناها تاريخية حدثت ما كانت توقع.
خلينا نقول الاتحاد حرفيا يعني وجد نفسه أمام الهلال في المباراة هذه تحديدا، ممكن ظروف كانت إلى حد ما مشابهة في مباراة الدوري. الاتحاد كان سيء الحظ للأمانة، يعني سيء الحظ جدا، أولا من ناحية الإصابات، يعني مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا لو أنت تلقي نظرة على دكة البدلاء حتلاقي أن الهلال عنده 4 بدلاء أكثر من الاتحاد. السبب أن الاتحاد ما عنده عدد كافي من اللاعبين عشان يحطهم على الدكة، مجرد بس يحطهم على الدكة.
الهلال كلهم دوليين، الاتحاد كلهم شباب.
أنت الآن ما راح تحكي عن فارق الجودة، كمان حتى عن العدد، ما عنده عدد كافي أن يغطي فيه قائمة البدلاء اللي مطلوبة. الهلال في المباراتين في الرياض ما سافر، الاتحاد راح للمباراة الأولى رجعت مرة في جدة، راح للمباراة الثانية، بينما الهلال في الثنتين كان جالس في الرياض، فبالتالي ما تكبد عناء السفر. غياب نجم الفريق سوبر ستار فريق كريم بنزيمة في المباراتين أيضا له تأثير. باستثناء الأهداف أعتقد أن الاتحاد قدم مباراتين في الجانب الدفاعي كانت مقنعة، تحديدا المباراة الثانية. يحسب للاتحاد أن في الفترة اللي انهار فيها في المباراة الأولى صمد فيها في المباراة الثانية حتى هو كان ناقص لاعب. وبالمناسبة أنا ودي أشيد بالجهة اليمين في دفاع الاتحاد اللي موجود فيها مدى ضاع ليان، واللاعب الواعد اللي نتمنى إن شاء الله أن يكون اسم كبير في المستقبل سعد الموسى. يكفي نقول بس يا أبو عالية أن كل فريق الاتحاد عملوا افتكاك 7 كرات في المباراة، الاثنين ذولا مدلل وسعد فكوا 9 كرات، لأن معظم لعب الهلال كان لاعب على الجهة اليسار. ولولا الاثنين قدموا مباراة رائعة جدا، ممكن مدلل يحسب عليه ركلة الجزاء، لكن في المجمل الاثنين قدموا مباراة ممتازة جدا. وزي ما قلت لك الفريق صمد. الآن التحدي وين بيصير عند جاياردو؟ أنت لعبت مباراتين خذت فيها وضعية ردة الفعل أمام الهلال، المباراة الجاية أنت مطالب بالفعل والفعل والفعل، مطالب أنك تهاجم. فلما تهاجم الهلال أو تفتح ملعبك، كيف تضمن أن دفاعك ما راح يضرب من خلال الهجمات المرتدة بالنسبة للهلال؟ أعتقد أن أحمد حجازي وحسن كادش ما هم بأفضل مدافعين تلعبهم في خط دفاع متقدم، ممكن غالبا مكان كانتي فيليب لويز راح يكون هو اللي موجود في المباراة القادمة، لأنه إذا استمر غياب جوتا وكريم بنزيما ما حيبقى له خيار إلا فيليب لويز أن يشركه في المباراة القادمة. فبالتالي هو تحدي مختلف، ظروف مختلفة قياسا باللي صار في المباراة، قياسا بظروف المباراة. الاتحاد لحسن حظ أنها 2-0 لأنه تبقي نوع من الأمل في مباراة الإياب، ولكن إذا أنت تنظر لتفاصيل المباراة كهجمات الاتحاد ترى كان ممكن يخرج بنتيجة أفضل. يعني محمد العويس قدم مباراة رائعة جدا، وكما منع هدف وهدفين كانت شبه محققة بالنسبة للاتحاد، وانت استقبلت هدفين من التسديدتين الوحيدة اللي كانت على مرماك. فبالتالي لو انت تأخذها كفرص وتسديدات هنا وهنا الاتحاد كان ممكن يخرج بنتيجة أفضل. الناس بتحب ترى أنها تحكي تعطي أحكام، يعني فرضا نقول الكلام هذا بعد مباراة الإياب، لكن الناس بتحب أنها تعطي أحكام على جاياردو. جاردو جاء الاتحاد في وضعية صعبة جدا، أنك توقف فريق بقيمة الهلال وتلعب مباراة مثالية بلا أخطاء بلا هفوات، ولما يجيك فرص أنت تستغلها ترى تتطلب مستوى عالي من التركيز، مستوى عالي من اللياقة البدنية والانضباط التكتيكي، وهو أمر صعب جدا أنك أنت تقدر توصل للعيبة خلال فترة قصيرة. وانت جيت للفريق في بعد سوق انتقالات، انت ما اخترت اللعيبة ولا اخترت العناصر، ولديك عدد كم صبت. كبير من المشاكل لابد انت تتعامل معها، ثنائية بنزيما وحمد الله، غياب شراحيلي، عودة بعض اللاعبين المصابين، الإصابات كمان اللي صارت عندك، ظروف صعبة جدا صارت
تبي تراهن إياك
جاياردو في الفترة
تبي تراهن إياك
حب الرهانات
جاياردو كمل ولا ما يكمل
نهاية الموسم؟
مش ممكن نهاية الموسم لا أو نص الموسم الجاي أعتقد إنه
لا أعتقد إنك أنا في ظني أكيد إنه بيأخذ فرصة موسم ثاني.
حينجح تتوقع ولا؟
أنا من الناس اللي عندي شك صراحة من أول ما جاء إنه حينجح لسبب لسبب
خلاص
لسبب بسيط، إنه مدرب بارع في بطولات الكؤوس والاتحاد يبحث عن أن يكون منافس في الدوري. والسبب الأهم في ظني أنا عندي تخوف دائما من المدرب اللي أنت تجيبه في أول تجربة خارج بلده، ترى ممكن المدرب هذا يكون مكسر الدنيا في المكان اللي هو جاي منه، بس لما يروح يخوض تجربة إما أنها خارج بلده لأول مرة أو في منطقة ومكان مختلف تماما ترى كثير منهم ما ينجح،
خصوصا كان في أمريكا الجنوبية، وخصوصا أنهم هم اللي صنعوا الثورة الكبيرة في كرة القدم في الخليج تحديدا، لأنه في السبعينات تقريبا هم اللاعبين هم المدربين كانوا يجون هنا السعودية. وهذا تقريبا موضوع نقاش ممكن نخليه في حلقة ثانية
بإذن الله تعالى.
يعطيك العافية بالي،
الله يعافيك.
شكرا لك وعلي. شكرا لكم، شكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، عبد العزيز الحسين في التصوير، محمد باحسن في التسجيل، ويوسف إبراهيم في الهندسة الصوتية، وفي نسخ المواد عبد الرحمن الصوفي، وفي التحرير مرام ضبيبة، وفي التلوين أحمد سالم، وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. إلى أن نلقاكم في أمان.